الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا صلاح للقلب ولا حياة له إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، العبد في هذه الحياة الدنيا وجد لغاية، وخلقه الله جل وعلا لحكمة عظيمة، ألا وهي القيام بعبادة الله جل وعلا ومعرفة الله سبحانه وتعالى وأداء الحق الذي أوجبه الله عليه. ولا بد على العبد أن يذكر نفسه دائما وأبدا أنه وجد لهذا، ما وجد فقط في الدنيا ليأكل ويشرب ويلبس ويعمل ويكسب ويتزوج وينجب، لا، هذه كلها وسيلة بلغة في الحياة. أما المقصد الرئيس والهدف الأسمى والحكمة العظيمة التي خلقت من أجلها يا ابن آدم، إنما هي القيام بعبادة الله، وسعادتك في الآخرة بل وحتى في الدنيا، وفوزك ونجاتك إنما هي بحسب تحقيقك لهذه الغاية العظيمة، وهي عبادة الله جل وعلا والقيام بها على مراد الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الإنسان يخطئ وينسى ويغفل، فهو بحاجة إلى أن يراقب نفسه ويحاسب نفسه وينظر في حاله، هل هو لا يزال سائرا على الطريق الصحيح الموصل إلى الله، قائما بهذه العبادة التي خلق من أجلها، أم أنه قد انحرف عن الطريق، حتى يصحح المسار. أما من سار هكذا يمضي قدما لا يحاسب نفسه ولا ينظر في حاله ولا يتدبر أموره، فيخشى أن ينحرف عن الطريق الصحيح ويتنكب الصراط المستقيم وهو لا يدري. من أجل هذا يا إخوة، كانت محاسبة النفس ومراقبتها ومعاتبتها والنظر في أحوالها من أهم ما يكون لنجاة العبد وسلامته من الانحراف والضلال والزيغ والفتور. ورب العزة جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول الإمام السعدي رحمه الله: هذه الآية أصل في محاسبة النفس، بل قال أهل العلم: هذه الآية تدل على وجوب محاسبة النفس ومعاتبتها ومراقبتها ومراجعتها ولومها على تقصيرها في جنب الله جل وعلا وردها إلى الطريق الصحيح. وكما سمعتم في هذه الآية العظيمة فيها التذكير بيوم القيامة ولقاء الله والوقوف بين يديه والجزاء والحساب، بل قرب الله جل وعلا هذا اليوم وأدناه، فقال ما قدمت لإيش؟ لغد، فسمى يوم القيامة أنه غد، وكما قيل وغدا لناظره قريب، غد قريب، وكل ما هو آت قريب. والعبد إذا مات قامت قيامته، والموت أدنى من شراك نعل العبد، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الأبيات التي تمثل بها: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. ما يدري الإنسان متى يفجأه، قد يعيش يوم يومين سنة سنتين أكثر أو أقل، قد لا يخرج الإنسان من مجلسه هذا. سأل الله أن يطيل أعماركم على طاعته، لكن هذه حقيقة لا بد منها. وما دام اللقاء قريب والموت حق والوقوف حق والحساب حق، فليخفف الإنسان على نفسه ويبدأ يحاسب نفسه الآن حتى يخف عليه الحساب غدا، ويراجع نفسه ويراقبها وينظر في أحوالها وتقصيرها. وقد قال أمير المؤمنين الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم من الحساب غدا، يعني يوم القيامة. وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فما أحوجنا أيها الكرام إلى مثل هذه الوصايا العظيمة والنصائح الثمينة، حتى يكون العبد على أهبة ويستيقظ من الغفلة، ولا يهمل نفسه ويسترسل مع شهواته ورغباته وحظوظ نفسه، فلا يدري إلا وقد ضعف ضعفا شديدا، وربما انتكس بسبب هذا، يكون على خير زمنا طويلا ثم لا تدري إلا وقد والعياذ بالله حصل منه الانحراف الكبير، والسبب أنه ترك نفسه ومحاسبتها ومعاتبتها. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون محاسبا لنفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، فقل من عباد الله من يتيقظ لذلك ويتنبه لنفسه، ويسعى أن يكون من أهل الإيمان والتقوى الذين هذا حالهم، دوام الملاحظة والمراعاة والمراقبة والمحاسبة. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يليق بالمؤمن إلا أن يكون معاتبا لنفسه، وأما الفاجر فيمضي قدما، وأما الفاجر فيمضي قدما لا يعاتب نفسه، نعوذ بالله. صلاح القلب واستقامة القلب وقوة القلب الذي عليه، يعني يكون قوة الإنسان في دينه وفي أعماله، أيضا قائم على محاسبة النفس ودوام ملاحظة القلب وخطراته ونياته، والنظر في أعماله وما يفسدها وما يصلحها. ولذلك قال ابن حيان رحمه الله، أو ابن حبان رحمه الله، قال: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة. الشاهد أيها الكرام أن غياب محاسبة النفس نذير غرق العبد في شهواته وأهوائه، ونذير خطر عليه. ألا ترون أن الكفار أعاذنا الله وإياكم من سبيلهم وطريقهم، إنما أرداهم في لجج الضلال والعمى، ظنهم أنه لا حساب ولا عقاب ولا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهم يعني يفعلون ما يشتهون في ظنهم بلا محاسبة، ويفرحون بما يهوون بلا مراقبة، كما قال جل وعلا عنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فهذا شأن الكفار، أما المؤمن لا، يرجو لقاء الله ويرجو الحساب، ولذلك فهو يستعد لذلك ويلاحظ نفسه. محاسبة النفس الدائمة تطلع العبد على عيوب نفسه، تطلع العبد على عيوب نفسه، فيدرك مواضع الخلل فيها وأماكن الزلل. وأما من لم يطلع نفسه على عيبها كيف سيصلح الخلل وهو ما عرف أن فيه خللا ونقصا؟ فالاطلاع على عيب النفس ونقائص النفس يلجمها عن غيها، ويذكرها بمآلها في الآخرة، ويورثها الذل والانكسار لله ودوام العبودية لله جل وعلا. لذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، قال: لا يفقه الرجل حتى يمقت الناس في جنب الله، لا يفقه الرجل حتى يمقت الناس في جنب الله، وثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، لا يراها شيء ولم تقدم شيء ولم تفعل شيء، يرى أن فيها ضعف ويرى أنها تحتاج إلى ما هو أحسن من حالها الذي هي عليه. والله المستعان. وستسمعون في أنواع محاسبة النفس يعني ما هو عجبا من ذلك. فمحاسبة النفس أيضا تمنع العجب بالعمل، وصاحب المحاسبة لا يحتقر ولو ذنبا صغيرا، لأنه يرى أن الذنوب الصغيرة إلى الصغيرة قد تثقل الكاهل صاحبها ثم ترمي به في نار جهنم عياذا بالله. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول الإمام ابن القيم، وهذه قاعدة نفيسة يا أخوة في محاسبة النفس، من عالم حصيف رحمه الله، وهو عنده يعني قد فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب، باب القلوب ومداخلها وأعمالها وفقها، الشيء العجاب يعرفه من قرأ في كتبه. يقول: بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله جل وعلا عليك وجنايتك، تعرف قيمة نفسك، انظر خلقك جل وعلا وأعدك وأمدك وأوجدك ورباك ووفقك للإسلام ومن عليك بالتوحيد والسنة وهداك للصراط المستقيم وأطعمك وسقاك وشفاك وعافاك وآواك وكفاك وغير ذلك من النعم التي قال الله جل وعلا فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يتقلب العبد ليلا ونهار في نعم الله وستره وكفايته. طيب، ماذا قابلت هذه النعم؟ أو تظن أنك إذا فعلت شيئا من الأعمال الصالحة أنك قد كافأت أو جازيت؟ لا شيء. فهذا سبيل عظيم يعين على صلاح النفس، أن تقايس بين نعم الله جل وعلا عليك وجنايتك. فحينئذ يقول ابن القيم: يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. مقام العبد أيها الكرام غدا بين يدي الله يوم القيامة بحسب مقامه هنا في الدنيا، مقامه على الصراط المنصوب على متن جهنم بحسب قيامه على الصراط المستقيم هنا في الدنيا، ومقامه في الوقوف بين يدي الله في القيامة على حسب قيامه بين يدي الله جل وعلا في صلاته هنا في الدنيا، وهكذا. فالمؤمن قوام على نفسه، يحاسبها ويراقبها ليخفف عنه الحساب غدا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو دائما الملاحظة، إذا أصابه شيء من كيد الشيطان وسوسة الشيطان وانحراف النفس الأمارة بالسوء مباشرة يتذكر ويصحح المسار. ذلك قال السلف رحمهم الله: وإنما خف الحساب غدا على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فالعبد لا يزال بخير، لا يزال العبد بخير ما دام أنه يحاسب نفسه وله واعظ من نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. هذه المقدمة الموجزة بين يدي الحديث عن أنواع محاسبة النفس. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أنواع محاسبة النفس في الجملة تنقسم إلى قسمين: محاسبة النفس قبل العمل، والقسم الثاني محاسبة النفس بعد العمل. محاسبة النفس قبل العمل، قال ابن القيم أن يسأل نفسه أربعة أسئلة، يسأل نفسه أربعة أسئلة. السؤال الأول أن يقول لنفسه: هل هذا العمل الذي أنا أريد أن أعمله، أو الكلام أو النظر أو أي شيء، هل فعله خير من تركه، ولا تركه خير من فعله؟ وهذا ثمرة العلم يا إخوة. فصاحب العلم يعرف الخطأ من الصواب، والحق من الباطل، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، ويعرف حتى تفاضل الأعمال، أيهما أكثر مصلحة وأدنى، وأيهما أشد مفسدة وأدنى مفسدة. فالعلم يعين حتى على صلاح العبد ومحاسبته لنفسه، فالذي فيه الخير يقدم عليه، وإن كان تركه هو الخير فإنه يتركه. السؤال الثاني: يسأل نفسه: ما الباعث لي على هذا العمل؟ هل هو إرادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ورجاء ثواب الله جل وعلا عند لقائه، ولا حظ من حظوظ النفس، أو الرياء، أو السمعة، أو إرادة ثناء الناس، أو من أجل أن يعظمني الناس في قلوبهم، أو لأي مصلحة دنيوية جامعها إرادة غير الله؟ فيدقق. وهذا أعظم ما يكون وأهم ما يكون هنا في محاسبة النفس قبل العمل، حينها يقدم على طريق صحيح. ومما قد يحتاج إليه أن يسأل نفسه أيضا قبل العمل: هل هذا العمل الذي سأقدم عليه مقدور عليه، مستطاع أم لا؟ وإن كان العمل يحتاج إلى أعوان ومساعدة، فيسأل نفسه: هل لي على هذا الطريق وهذا العمل أعوان أم لا؟ لكن كما ذكرت لكم، السؤالين الأولين أهم ما يعتني بها المسلم، ولا يفوت الإنسان خير إلا بفوات واحد من هذه الأربعة. لذلك يقول الإمام الكبير الحسن البصري رحمه الله، وكلامه عليه نور رحمه الله، يقول: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى كمل وأقدم، وإن كان لغير الله توقف وأحجم وترك. هكذا كان السلف رحمهم الله، لا يتكلم إلا وقد راقب نيته هل هي لله أم لا، ولا يعمل إلا وقد راقب نيته، ولا يصلي إلا وقد راقب نيته، ولا يصوم، ولا يحدث، ولا يدعو، ولا غير ذلك. نسأل الله أن يصلح الحال، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. القسم الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهذا أنواع. النوع الأول منه أن يحاسب نفسه على الطاعات، هل قصر فيها، هل أدى حق الله جل وعلا في هذه الطاعات بعد أن أكملها وأداها، فإن وجد فيها خلل يتدارك ذلك ويصلح. قال ابن القيم رحمه الله: وحق الله جل وعلا في العمل ستة أشياء، ستة أمور، لاحظوها واعتنوا بها، فهي والله عظيمة، ويعرف بها الإنسان يعني قدر نفسه، وتمنعه من كثير من الآفات كالرياء والعجب والغرور والمنة بالعمل وغير ذلك. الأول: الإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل، ينظر هل كان مخلص أو لا. الثاني: النصح لله جل وعلا فيه. الثالث: متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل. الرابع: شهود إحسان الله جل وعلا إليه في هذا العمل. الخامس: شهود منة الله جل وعلا عليه في هذا العمل. السادس: بعد هذا، بعد أن يحقق هذه الخمسة، يرجع إلى نفسه بعين إيش؟ النقص واللوم والتقصير. من يعمل بمثل هذا يا إخوة؟ ويلحظ هذه المشاهد كلها بعد كل عمل يعمله. نسأل الله أن يصلح الحال. وأول ما يعتني به المسلم في أمور الطاعات محاسبة، يعني محاسبة نفسه على الطاعات، أن يحاسبها على الفرائض التي افترضها الله عليه ولا خيار له فيها، فينظر فيها وفي قيامه بها وفي أدائه لها واستكماله لها، ثم بعد ذلك ينظر في ما دونها من الرواتب والنوافل والمستحبات وغيرها شيئا فشيء. النوع الثاني من محاسبة النفس بعد العمل أن يحاسبها على عمل كان تركه خير من فعله، ففعل شيء فرأى أن الترك كان أولى من هذا الكلام أو من هذا الفعل، ويعاتبها ويحاسبها ويلومها ليصحح ويتدارك. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله. خرج يتنزه إلى البر، أكل، شرب، نام، وسع على أهله وأبنائه، أنا ليش سويت هذا؟ لماذا عملت هذا العمل؟ هل أنا احتسبت عند الله يعينني على طاعة الله؟ خرجت أتفكر في مخلوقات الله، أتقوى على الخير، أسعد أهلي وأبنائي، أتألفهم، أصل رحمي، غير ذلك من نوايا الخير، فبذلك يربح ربحا عظيما. والعادات تنقلب إلى عبادات بالنية. أم أنه فعل هذا لحظ النفس وشهوتها فيكون قد خسر ذلك الربح العظيم. العمل واحد والجزاء متفاوت، والفرق ماذا؟ النية. فالمسلم دائما يراقب نفسه حتى في المباحات لماذا عمل، ويحاول أن ينشئ نية صالحة لذلك إن فاته هذا قبل العمل. الأمر الرابع يحاسب نفسه على المناهي التي نهى الله جل وعلا عنها، فإن وقع في شيء مما نهى الله عنه من قول أو فعل أو نظر أو سماع أو غير ذلك يتدارك بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله والإنابة إليه والإكثار من الأعمال الصالحات، فإن التوبة تجب ما قبلها، والحسنات يذهبن السيئات، فانظر ثمرة المحاسبة. أما الذي لا يحاسب نفسه قد يفعل الذنب ثم ينساه، لكن أحصاه الله ونسوه، فيفجأ يوم القيامة فيرى كما قال الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الأمر الخامس يحاسب المسلم نفسه على الغفلة. الغفلة عن ماذا؟ الغفلة عما خلق له كما ابتدأنا الحديث عنها. ينتبه أن تأخذه الدنيا ومطامعها، أن تأخذه الدنيا ومطامعها وشهواتها وحظوظها، ينجرف مع هذه الموجة وينسى ويغفل عما خلق له عن العبادة، لا يشعر إلا وهو يؤخر الصلاة من أجل طلب الرزق، من أجل العمل والدوام، ينام يأتي متعب فينام عما خلق له، ينشغل بالدنيا عما خلق له. سبحان الله، أنت ما وجدت لهذا، أنت وجدت لتعبد الله، أنت عبد لله، وإذا عبدت الله سخر الله لك كل شيء ويسر لك الرزق وكفاك ما أهمك. فهذا مهم، محاسبة النفس عن الغفلة عما خلق له. لذلك والله ما يصيب كثير من الناس من التيه والضلال والشقاء والانغماس في الدنيا، بل ربما نستطيع أن نقول الانحراف الكبير عن الصراط المستقيم والدخول في هذه الأهواء التي اليوم اشترفت كثير من المجتمعات رجالا ونساء، إلا الغفلة عما خلق الناس له، عما وجدوا له، فيبدأوا ينشغلون بهذا وتؤثر فيهم هذه الانحرافات، الإلحاد، النسويات، الضلال والعياذ بالله وغيرها، الموضات وغيرها ما تسمعون وترون، وكل يوم يعني يرى العجب العجاب. السبب في انحراف الشباب، انحراف النساء، هو أنهم غفلوا عن هذا الأمر العظيم. لذلك المسلم يذكر نفسه، يذكر أهله، يذكر أبنائه، يذكر الناس لماذا وجدنا، ما الحكمة من خلقنا، ويقرأ عليهم النصوص الشرعية في هذا، فإنها خير علاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. لابد على كل عبد أن يعلم أنه سينشر له، ينشر لكل حركة عملها، كل كلمة خرجت منه، كل نظرة، كل شيء سينشر لها ديوانان يوم القيامة. وهذا يدعو الإنسان أن يحاسب نفسه حتى على جوارحه، يحاسب بصره، عينه، ما الذي ترى، ماذا رأت، أين يقلبها، يحاسب سمعه، ما الذي يسمع، لسانه، ما الذي يتكلم به، يده، ما الذي يبطش بها، رجله، ما الذي يمشي بها، بطنه، ما الذي يأكل ويدخله فيه، وهكذا. وهذان الديوانان اللذان سينشران عن كل حركة وكلمة، الأول لمن فعلت هذا، والثاني كيف فعلته. قال أهل العلم فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف سؤالان يسألهما كل عبد يوم القيامة، السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون، والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين. فأعد لهذين السؤالين، لمن فعلت وكيف فعلت، في كل عمل أعد له جوابا بين يدي الله غدا، نسأل الله الإعانة. يقول الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال الله جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال بعض السلف إذا كان الصادقون يسألون، ويسألون عن ماذا؟ يسألون عن صدقهم. قال فكيف الظن بالكاذبين، فكيف الظن بالكاذبين. فالكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هنا صورة نافعة جدا ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، هي من أنفع صور محاسبة النفس للعبد إذا وفق للعمل بها. هذه الصورة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن يجلس العبد عندما يريد النوم لله ساعة، كل ليلة جئت إلى فراشك تريد أن تنام، قبل أن تنام تجلس لله جل وعلا ساعة، يعني برهة من الزمن، المقصود بالساعة ليس التوقيت المعروف الآن، يعني برهة من الزمن، تحاسب نفسك في على هذا اليوم، ما اللي ربحت في هذا اليوم، ما الذي ربحت وما الذي خسرت. تبدأ من أول يومك، صليت فجر جماعة، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صلوات طيبة في جماعة، ولا نمت، فرط، أخرت، قدمت، خشعت في الصلاة ولا لا، أتيت بالأذكار، سنن الرواتب، أذكار الصباح والمساء، أين ذهبت، ماذا نظرت، مع من جلست، ماذا تكلمت. حساب، حساب أنت المستفيد منه، لأنك إذا ما حاسبت نفسك فتبت من تقصير وذنب، وعزمت ألا تعود، وأنك في الغد ستستأنف يوما جديدا بتوبة وعمل صالح، وإن عملت خير حمدت الله على الإعانة والتوفيق، وشهدت تلك المشاهد التي مرت معنا فيها، وإلا سيكون الحساب عسير يوم القيامة. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أما الواحد يعيش يوم هكذا ثم ينام على ذنب وغفلة ثم يصبح هكذا، هذا نذير سوء والعياذ بالله، قد يقسو القلب وينحرف وهو لا يشعر. فهذه الجلسة جلسة عظيمة مهمة، فيجدد التوبة النصوح بينه وبين الله جل وعلا، وينام على تلك التوبة، ويعزم أن لا يعاود الذنب، وأنه إذا استيقظ يفعل هذا كل ليلة. يقول الإمام ابن القيم: فإن مات من ليلته فعلى توبة، وإن استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. ثم ختم الإمام ابن القيم قوله فقال: وليس للعبد أنفع من هذه النومة، وليس للعبد أنفع من هذه النومة. نحاول نسعى في مثل هذا، والله يا إخوة سنجد لها أثر عظيم على في نفوسنا وحياتنا وقلوبنا. نسأل الله أن يصلح الحال. قبل الختام، وإن كنت أطلت عليكم، لكن لأن المجلس مجلس أهل خير إن شاء الله وعلم وفضل، نحسبكم والله حسيبكم، ونسأل الله الثبات وصلاح الحال. لماذا ما يجلس الإنسان مع نفسه فيسألها: أنا كم لي محسوب على الاستقامة؟ كم لي محسوب على طلب العلم؟ كم مضى من عمري؟ 20، 30، 40، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لنفسي للآخرة؟ ما الذي خدمت به الإسلام والمسلمين؟ أنا بدأت حفظ القرآن متى؟ كم أنجزت؟ ماذا قرأت من الكتب؟ ما هي الدروس التي أحضرها؟ لأن يا أخوة، من أسباب قسوة القلب وجمود العين أن الإنسان يهمل هذا الجانب، يهمل جانب ملاحظة النفس، فيظن أنه محسوب على الاستقامة والخير وطلب العلم، يظن ذلك من نفسه، وهو يضعف شيئا فشيء بطريقة خفية تدريجية. الشيطان له خطوات بعيدة، ربما لا يشعر الإنسان بالضعف الشديد إلا بعد سنوات وهو ما يدري وهو لا يعلم. فلذلك يعني الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، كملوا، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد في البعد عن العلم والوحي، وطال أمدهم بعدوا عن العلم نور النبوة والوحي والعمل بما جاءت به الرسل، حصلت تلك القسوة العظيمة للقلوب. فلا بد من ملاحظة ذلك، وتراكم الذنوب على القلوب يميتها ويمرضها ويبعدها. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض، وهذه مقولة مشهورة معروفة لديكم لكن للتذكير، فقال له الفضيل، قال: كم مضى من عمرك؟ يقول للرجل، قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل، خلاص قرب اللقاء، ماذا بعد 60؟ فالرجل كأنه يعني تنبه لشيء عظيم، بالفعل قرب اللقاء. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتدري ما تفسيره؟ معنى اللي تقول. قال: وما تفسيره؟ قال: من علم أنه لله عبد، إنا لله يعني عبيد لله، من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومسؤول، ومن علم أنه موقوف فإنه أو راجع فإنه مسؤول. فماذا إذا كان مسؤول؟ إيش يعد للسؤال؟ جواب. طيب والجواب هذا يستطيع يغالط فيه، ينقص، يزيد، يغير؟ لابد أن يكون الجواب صواب. يوم تبلى السرائر، لكن اليوم ما يستطيع الإنسان أن يغير من الحقائق شيء، التشهد عليه أعضاؤه، ما يدري إلا يده تنطق، عينه تنطق، لسانه ينطق، أذنه تنطق، رجله تنطق، جوارحه تنطق، أين المفر؟ غير الكتب، غير الملائكة. فنسأل الله العفو والعافية يا أخوة. فالرجل قال: فما الحيلة؟ طيب الآن مضت 60 سنة، في تقصير، في غفلة، مضت 40، مضت 30، أيا كان العمر مضى، الماضي يعود، ما نستطيع نعيد ولا لحظة حتى، كل لحظة تدني من الأجل. فما الحيلة؟ قال: سهل، الحمد لله. ترى الحمد لله يا إخوة، الحمد لله، ربنا رحيم وربنا كريم وربنا ستير جل وعلا، فالحمد لله. قال له: أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، وإن أسأت فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الحمد لله. فالتدارك ممكن، وقد تكون لحظة في آخر عمر الإنسان يصلح فيها حاله تعوض ما فات من العمر كله، والأعمال بالخواتيم. وهذه فائدة المراقبة والمحاسبة الدائمة، تجعل العبد يقظ دائما مع الله. متى ما جاء الموت هو على استعداد، أما الغافل فقد يفجأه الموت وهو على غرة وغفلة. نسأل الله العافية والسلامة. والقرآن الكريم من أعظم ما يعين العبد يا إخوة على صلاح نفسه ومراقبتها، يعالج كل أمراض القلوب، ويعالج كل مشاكل العبد، ويصحح كل انحراف في طريقه إذا عرض نفسه على القرآن بصدق وتدبر. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ يوسف مهراس على هذه المحاضرة القيمة، أنواع محاسبة النفس. ونفتح باب الأسئلة أو المشاركة.
الله يرحمه برحمته.
جزاك الله خير شيخنا الكريم، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.